نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، في ليلة 21 من شهر ربيع الثاني لعام 47 بعد 400 والألف. وفي الدرس الأول قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، بعد أن انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه من كتاب التوحيد، من شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان النجدي التميمي المجدد لمن دثر من معالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى، نشرع إن شاء الله تعالى في شرح رسالة كشف الشبهات له رحمه الله تعالى. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، أنهم يؤصلون العقيدة أولا ثم يعمدون إلى الشبهات لإزالتها. وهذه الرسالة تبحث في علم أصول الدين في توحيد العبادة، وعلم أصول الدين هو أشرف العلوم، إذ هو يتعلق بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وما يجب له سبحانه وما يجوز عليه وما يمتنع، هو معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله وعظيم خلقه. وقد سمى الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله ما كتبه فيما يتعلق بالله في أصول الدين، سماه الفقه الأكبر. وهذه زبدة الرسالة الإلهية، وعليه تبنى مطالب الرسالة كلها، وهو أفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وأدركته النفوس وحصلته العقول. والحاجة إليه فوق كل حاجة، والضرورة إليه فوق كل ضرورة، حتى إن الحاجة إلى معرفة علم أصول الدين أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب، بل والنفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان، لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب والنفس غاية ما يكون أن يموت جسده، والموت حق لا بد منه، ولا يضره إذا مات مستقيما على طاعة الله. أما إذا فقد الإنسان علم أصول الدين وجهل ربه وأسماءه وصفاته وأفعاله وجهل عظيم حقه، مات قلبه وماتت روحه، فمات موتا سرمديا والعياذ بالله. ويلي هذا أصلان عظيمان: الأول لا بد من معرفة الطريق الموصل إلى الله، وهي الشريعة المتضمنة أمره ونهيه. وبعض العلماء يقسم الشريعة إلى قسمين: علم الأصول وعلم الفروع، ويعنون بالأصول العقيدة والتوحيد، ويعنون بالفروع ما عدا ذلك. ولكن هذا التقسيم لا يعرف في القرون الثلاثة المفضلة كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، وإنما جاء متأخرا. ولذلك هم يعدون الصلاة عقيدة ولا عمل؟ عقيدة، يعدونها من الفروع، وهذا لا يليق بشأن الصلاة. لا، نعم، الصلاة عمل، نعم، ومع ذلك هم يعدونها من الفروع، وهذا لا يليق، وهذا مما أخذ على هذا التقسيم. وإنما يقال المسائل العقدية والمسائل العملية، والمسائل العملية. فلابد من معرفة الطريق الموصل إلى الله عز وجل، وهو شريعته. الأصل الثاني معرفة حال السالكين حينما يصلون إلى الله، ومعرفة ما لهم من الكرامة والفوز والثواب العظيم، ومعرفة حال من انحرف عن هذا الطريق ولم يعبد الله ولم يؤدي حقه وأشرك بالله، وما لهم من العذاب والعقاب السرمدي في الآخرة. وعلم أصول الدين هو معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله، وعلم الحلال والحرام هو معرفة الشريعة التي فيها الحلال والحرام الذي هو حقه سبحانه، وكذلك العلم بشؤون العباد وما يكون بعد الموت من البعث والجزاء والحساب والجنة والنار والصراط والميزان. هذه الأقسام الثلاثة للعلم النافع. وهذه الأقسام الثلاثة ليس لها رابع، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في نيته الكافية الشافية: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، كذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنة التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. وهذه النونية لابن القيم رحمه الله تعالى كم بيت؟ 6000 بيت. شرح شيخنا صالح الفوزان، وكان الدرس يوما واحدا بين المغرب والعشاء في الملز. شرح في كم سنة؟
7 سنوات.
العلم يحتاج إلى صبر. قيل الإمام أحمد رحمه الله: إلى متى وأن تطلب العلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. والخروج في طلب العلم، من خرج في طلب العلم يستغفر له الحيتان في البحر والنملة في جحرها، ويستغفر له كل شيء، يعني يطلب له المغفرة. وأعلم الناس بالله بإذا نعرف الله بماذا؟ بأسمائه وصفاته، ونعرفه أيضا بالآيات الشرعية والكونية، ونعرفه أيضا بنعمه وآلائه على عباده سبحانه وتعالى. وأعلم الناس بالله وأطوعهم وأتبعهم للطريق الموصل إليه هم الأنبياء والرسل، فهم أعلم الناس به وأطوعهم له وأتبعهم للطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى. وأطوعهم لله وأتبعهم له من هؤلاء الرسل الخمس أولي العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأطوعهم أو أفضلهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فإنهما قاما بهذا الدين علما وحالا ودعوة للخلق وجهادا بما لم يقم به غيرهما. وقد سمى الله تعالى ما أنزله على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم من الوحي سماه روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه نورا لتوقف الهداية عليه، فلا روح ولا حياة إلا بالقرآن والسنة، ولا نور ولا هداية إلا بالاستضاءة بهما. قال الله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فسمى الله جل وعلا الوحي الكتاب والسنة، سماه نورا وسماه روحا. وبعض الناس يقول: أنا أضيع وقت على المقهى أو على أمام الشاشات أو الأشياء المحرمة، ويقول حتى يعني أضيع وقت، أنا تعبان، أو مثلا على المعاش أنا خصوصا كبار السن، يقول لك أنا ماذا أفعل، ما عندي عمل ولا شيء، يروح للمقهى يظن أن المقهى ستريح قلبه، والعكس صحيح، لأنه من سيلتقي على المقهى؟ أناس إما جهال وإما أشرار. أما لو جلس مع كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام عاش معيشة طيبة، وعاش بالنور الذي أنزله الله جل وعلا وأنزله وبينه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم يجب على العبد أن يؤمن به إجمالا. يعني عامة الناس هل يلزمهم معرفة مثلا مراتب مثلا مراتب الإيمان بالقدر؟ لا، لا يلزم. هل إيمانهم صحيح ولا ليس بصحيح؟
صحيح،
مع أنه يجهل مسائل عقلية ولا لا، لكن يؤمن بها ماذا؟ إجمالا. أما طالب العلم فيفصل ويعرف المسائل المتعلقة بهذه المراتب، مراتب الإيمان بالقدر، فيؤمن بالله وبما جاء عنه وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التفصيل ففرض كفاية، ويختلف باختلاف الناس. فالعلماء الذين أعطاهم الله البصيرة في الدين، والذين سمعوا النصوص وعرفوها وفهموها، يجب عليهم ما لا يجب على غيرهم، ويجب على القاضي والمفتي ما لا يجب على غيره، ويجب على رؤساء الناس وأعيانهم ما لا يجب على غيرهم. ومن كان عنده قدرة على الفهم وسماع العلم يجب عليه ما لا يجب على غيره، وهكذا. وإذا عرف العبد علم أصول الدين وعرف ربه بأسمائه وصفاته وعظيم حقه، دعاه ذلك إلى أن يطلب الطريق الموصل إليه. يعني بعض الناس يقول سنقيم الشريعة. طيب أعطناك الحكم، السنة كاملة تكون الشريعة. هل أنتم مؤهلون لإقامة الشريعة؟ هل عندكم علم تقيم به الشريعة؟ أم أنكم جهال وتزاهدون في العلم أيضا؟ جهال أم ليس جهال لإخوان المسلمون؟ جهال. كيف سيقيم حدود الله؟ ولذلك لما يعني قفزوا إلى الحكم ماذا حصل؟ أضحكوا الناس على الشريعة التي يريدون إقامتها، فقالوا الميه الإسلامي والرقص الإسلامي والموسيقى الإسلامية ونحو ذلك، شوهوا صورة الدين والعياذ بالله. بل قالوا إن الخلاف بينهم وبين النصارى خلاف ديناميكي في الآليات وليس في الأصول. خلافهم مع من يقول إن المسيح ابن الله ليس خلافا عقديا، وكذلك خلافهم مع الشيعة الذين يسبون عائشة ويتهمونها بالزنا ويكفرونها والعياذ بالله، ويكفرون أبا بكر وعمر وعثمان والعياذ بالله. قلنا الخلافة كانت نازلة على علي فسرقها من عثمان والعياذ بالله، ويقولون أقوالا قلنا القرآن هذا الذي بين يديك ما هو إلا ثلث أو ربع القرآن، والباقي تخرج به فاطمة آخر الزنا. ويقولون مع ذلك لقد عشنا مع الشيعة زمن، يقول محمد حسان، زمنا طويلا ما قل ماذا؟
بدون خلافات.
بدون خلاف بيننا. سبحان الله، معقول؟ هل أنت عاقل فعلا؟ يعني هل أنت فعلا فقدت العقل حتى تقول هذا الكلام؟ والعياذ بالله. فإذا عرف العبد أصول الدين وعرف ربه بأسمائه وصفاته وعظيم حقه، دعاه ذلك إلى أن يطلب الطريق الموصل إليه، ويتعلم الشريعة والأوامر والنواهي حتى يعبد ربه على بصيرة بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذا معنى البصيرة، امتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر. وتبع الصحابة والتابعون وتابعوهم لهم بإحسان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على ذلك، كلهم ساروا على هذا المنهج. ثم خلفهم خلف من أهل الكلام، عندنا خلف وخلف، انظر الفرق بين خلف. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة في السوق، بسكن اللام في السوق، وخلف لأنه خير خلف لخير سلف. ثم خلفهم خلف من أهل الكلام، يعني الفلاسفة ونحوهم، الذين أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتركوهما وراءهم ظهرية، واعتمدوا على مناهج الفلاسفة والأدلة العقلية التي استنتجوها بعقولهم. الأدلة العقلية، وعندها الأدلة السمعية. السمعية هي الكتاب والسنة. ومتكلمة الصفاتية من هم؟
الأشاعرة،
يسمون أهل الكلام والمتكلمة متكلمة الصفاتية. ولذلك يردون النصوص بتأويلها، والتأويل الفاسد ما هو؟ صرف اللفظ عن معناه الحقيقي، فهذا ضلال والعياذ بالله وانحراف. وكذلك من أهل التصوف الذين اعتمدوا على طريقتهم وهكذا. يعني هذا الرجل الذي يخرج صوتا من حلقه ويقفز قفزات في المسجد، هل هذا إنسان عاقل؟ تراه فعلا يعني مثل البهائم، كما قال ابن القيم رحمه الله: ترى الحمير تناهق والله ما رقصوا لأجل الله دفن مزمار ولحمة شاكل. تأتي بأبيات المقيم في غارة اللفان، أتى بأبيات جميلة في هذا. ثم جاء الجهمية وجاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وشابه المنافقين. فالمنافقون إذا دعوا إلى الله ورسوله والتحاكم إلى الشريعة اعترضوا وقالوا نريد أن نوفق بين الشريعة وبين ما نتحاكم إليه. وكذلك أهل الكلام إذا دعوا إلى العمل بالكتاب والسنة قالوا نريد أن نوفق بين النقل والعقل، بين الشريعة وبين ما تدل عليه العقول. بل قالوا هؤلاء الصوفية الغلاة القرآن له تفسير باطن وتفسير ظاهر. كذلك الشيعة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني من؟ الحسن والحسين. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. من هي البقرة؟ عائشة والعياذ بالله، أحب الناس إلى رسول الله، كما في حديث عمرو بن العاص عند البخاري في كتاب الجهاد في غزوة ذات الرقاع لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. هكذا عمرو يسأله، قال ثم من؟ قال ثم أبوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال فسكت خشية ألا يذكر. فهذا يدل. وأما عند الرافضة أبغض الناس إلى قلوبهم هم هي عائشة رضي الله عنها والعياذ بالله. فهؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة رد النصوص بعلم الكلام أو علم المنطق، وقالوا لا بد من الجمع بين العقل والنقل. وشيخ الإسلام ألف لهم كتابا أسماه ماذا؟ موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول. العقل الصحيح لا يخالف أبدا النص الصريح، هذا في الأصل. وإذا خالفت العقول النصوص نقدم ماذا؟ النصوص. لماذا؟
معصومة.
النصوص معصومة، وأيضا العقول والأهواء بعدد قلوب الخلق ورؤوسه. فقلب من سنقدم وعقل من سنقدم؟ لو قلت هذا اعترض هذا، ولو قلت هذا اعترض هذا. إذن كيف يجتمع الناس إلا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الأبيات.
قال القائل تلي الكتاب تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساه لاهي، وأتى الغناء فكالحمير تناهق، والله ما رقصوا لأجل الله.
لا
يسمو من قيل ولقد أحسن القائل،
هو
مذكور. دف ومزمار ونغمة ونغمة شادن، فمتى لا ونغمة
ونغمة شادن
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 بالدال. نعم
طيب.
فمتى رأيت عبادة بملاهي ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي، سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى زجرا وتخويفا بفعل مناهي، ورأوه أعظم قاطع للنفس عن شهواتها يا ذبحها المتناهي، وأتى السماع موافقا أغراضها فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه.
طيب. الحاصل أن هؤلاء الذين يرقصون من الصوفية في المساجد وفي بيوت الله سبيلهم سبيل الشيطان، ليس سبيل الرحمن أبدا. فهؤلاء الجهمية وينسبون إلى الجهم ابن صفوان، والمعتزل ينسبون إلى واصف ابن عطاء الاعتزالي بمجلس الإمام الحسن البصري رأس الطبقة في زمانه رحمه الله أبو سعيد، والأشاعر ينسبون إلى أبي الحسن الأشاعري. أما أهل السنة فلا ينتسبون إلى أي أحد إلا إلى الكتاب والسنة. إذا قيل لك من ربك؟ قل ربي الله. من نبيك؟ محمد. من شيخك؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما هؤلاء هذه الفرق كلها لها قيادات خاصة بها. نعم نعم هو تاب، لكن من شؤم البدعة أنها ما زالت ملحقة به وموصوما بها، من شؤم البدعة. لكن هو تاب وحسنت توبته، بل أصفى منه الجويني أبو المعالي إمام الحرمين، وكان معتزليا وتاب، وأصفى توبة من أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليهما. فهؤلاء قال نوفق بين العقل والنقل. وأهل الفلسفة إذا دعوا إلى الله ورسوله قالوا نريد أن نوفق بين المناهج الفلسفية والشرعية. وكذلك ملوك السوء والجور يعرضون عن الشريعة، وإذا دعوا إليه قال نريد أن نوفق بين السياسة والشريعة، وهكذا. وقد بين الله تعالى أنه لا يحصل الإيمان للمنافقين حتى يتحاكموا إلى الله ورسوله ويقدموا حكمهما على كل شيء ويطمئنوا إليهما. لا بد من التحاكم إلى الله ورسوله، ولا يكون في النفس حرج من حكم الله وحكم رسوله، وأيضا يقدم هذا الحكم على حكم أي أحد كائنا من كان، ويسلم أن يذعن ويخضع إذعانا وخضوعا. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالواجب على الأمة كلها أن تستقيم على دين الله وشرعه، وأن تحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب على طلاب العلم أن يتعلموا شريعة الله ويعتنوا بعلم العقيدة وأصول الدين، ومعرفة أن الله هو المعبود، معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وعظيم حقه. ثم يتعلموا بعد ذلك علم الحلال والحرام والأوامر والنواهي. وهذه الرسالة كشف الشبهات للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، المولود سنة 15 بعد 100 و1000 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والمتوفى سنة 6 بعد 200 و1000. يعني عاش كم سنة؟ 91 سنة. هذه الرسالة كشف الشبهات رسالة عظيمة في معناها على طالب العلم، على طالب العلم أن يدرسها على أهل العلم، وأن يتدبرها ويتأملها ويتفهمها ويحفظها، لأن اشتملت على سلسلة شبهات للمشركين ذكرها المؤلف رحمه الله وفندها. ولذلك تأتي دراسة هذه الرسالة بعد دراسة كتاب التوحيد كما نبه عليه العلماء، حتى تكون بعدما ترسخ العقيدة يزيل الإنسان بعد ذلك الشبهة. أما إذا أخذ الشبهات أولا ربما علق بقلبه شبهة ولا يستطيع إخراجها. ولذلك ليس من منهج أهل السنة أبدا تلك المناظرات التي يقيمها البعض ويطلع بها بعض الشباب، يقول الشيخ فلان غلب الصوفية في دولة السودان. هذا غلط، هذه المناظرات غلط، ليس سبيل السلف. هل رأيت الشيخ بن باز ينظر أحدا؟ هل رأيت ابن عثيمين ينظر أحدا؟ أو الفوزان ينظر أحدا؟ على الملأ هكذا، أنه قد يعلق بذهن العام الجاهل شبهة يلقيها المبتدع، فحينئذ لا يستطيع إخراجها والعياذ بالله. فلا بد من تأسيس وترسيخ العقيدة أولا، ثم بعد ذلك يأتي كشف الشبهات. ولذلك لما قال بعض المبتدعة لأيوب السختياني انتظر أكلمك كلمة، كلمة واحدة فقط، قال لا ولا نصف كلمة، وأشار بإصبع يخاف على نفسه. شبهة خطيرة. وبعض الناس يقول أنا أجالس الحزبيين وأهل البدع وأجالس أهل السنة. سئل عن ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال يعرف يعني أن هؤلاء من أهل البدع وأهل الضلال، فإن بقي معهم ألحق بهم، لأن السلف يقول من خفيت علينا بدعته لا تخفى علينا ألفته. إذا كان يغالب أهل التكفير وأهل الضلال فهو مثلهم مهما ادعى السنة. هذه علامة فارقة، من خفيت علينا بدعته لا تخفى علينا ألفته. من يؤالف لابد من بيان وكشف عوار هؤلاء أهل الأهواء والبدع حتى لا ينخدع بهم الناس، حتى لا ينخدع بهم الناس. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى عن وهذه الرسالة فيها كلام علمي رصين، فهي رسالة تكتب بماء الذهب، تكتب بماء الذهب، فلا يستغني عنها طالب علم ويحتاج إليها المبتدئ والمنتهي. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم شيخ الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول: وأنا أقص الآن قصة عبد الرحمن البكري من أهل نجد. كان أولا من طلاب العلم على العم الشيخ عبد الله وغيره، ثم بدأ له أن يفتح مدرسة في عمان يعلم فيها التوحيد من كسبه الخاص أو من كيسه الخاص. فإذا فرغ ما في يدي أخذ بضاعة من أحد وسافر للهند، وربما أخذ نصف سنة في الهند. قال الشيخ البكري: كنت بجوار مسجد في الهند، وكان فيه مدرس إذا فرغ من تدريسه لعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإذا خرج من المسجد مر بي وقال: أنا أجيد العربية لكن أحب أن أسمعها من أهلها، ويشرب من عندي ماء باردا، فأهمني ما يفعل في درسه، يعني من لعن الشيخ بن عبد الوهاب بعد كل درس. قال: فاحتلت بأن دعوته وأخذت كتاب التوحيد ونزعت ديباجته عن الغلاف ووضعته على رف في منزلي قبل مجيئه، فلما حضر قلت: أتأذن لي أن آتيك ببطيخة؟ فذهبت، فلما رجعت إذا هو يقرأ ويهز رأسه، فقال: لمن هذا الكتاب؟ هذه التراجم شبه تراجم البخاري، هذه التراجم شبه تراجم البخاري، هذا والله نفس البخاري. فقلت: لا أدري. ثم قلت: ألا نذهب للشيخ الغزوي نسأله؟ وكان صاحب مكتبة وله رد على جامع البيان، فدخلنا عليه فقلت للغزوي: كان عندي أوراق سألنا الشيخ من هي أو ما هي له، فلم أعرف. ففهم الغزوي المراد، فنادى من يأتي بكتاب مجموعة التوحيد، فأتي بها فقابل بينهما فقال: هذا لمحمد بن عبد الوهاب. فقال العالم الهندي مغضبا وبصوت عال: الكافر. فسكتنا، وسكت قليلا ثم هدأ غضبه فاسترجع، يعني قال: إن لله وإن إليه راجعون. ثم قال: إن كان هذا الكتاب له فقد ظلمناه. ثم إنه صار كل يوم يدعو له ويدعو معه تلاميذه، وتفرق تلاميذ له في الهند، وإذا فرغوا من القراءة دعوا جميعا للشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وهذا في فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم. فالحاصل أن هذه الرسالة بيان توحيد الألوهية والعبادة الذي هو حق الله، وحق الله على العباد أعظم الحقوق، وفيها بيان الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والعبادة. وبين المصنف أيضا أن كثيرا من الناس لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، يعني مثل الأشاعرة يقول: معنى لا إله إلا الله ماذا؟ لا خالق إلا الله. عندهم لا خالق، وأول واجب ما هو؟
المعرفة.
هل هو التوحيد؟ أول واجب هو المعرفة، وهذه المعرفة لابد أن نسبقها شك حتى يعرف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعجيب أنهم في باب التكفير من أشد الناس الأحناف، يقولون: من قال مسيجد، لا تأتي بأبيات نونية في هذا، مسيجد ومصيحف، يقولون يكفر بذلك، مع أنه في باب الإيمان على طريقة المرجع، لكن في باب التكفير يشددون جدا. فالحاصل أن كثيرا من الأشاعرة والجهمية والمعتزلة لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، التي هي أعظم كلمة في الوجود، ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة، وهي من أعظم علامات حسن الخاتم، بل هي أعظم علامات حسن الخاتم أن يموت الإنسان على كلمة لا إله إلا الله. وإنما هم يكتفون بالنطق بحروفها وألفاظها فقط، والذكي منهم من يفسرها بماذا؟ بتوحيد الربوبية، فيقول: لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله. بل هناك بعض العلماء الكبار من السابقين واللاحقين لا يعرفون معناها، ولا يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهم علماء فطاحل في الحديث أو التفسير أو الفقه أو اللغة والأدب. والسبب في ذلك أنهم نشأوا منذ الصغر على هذا، وفصل علوم أصول الدين عن كتب الفقه وغيره، فتجد أول ما يبدأ به في كتب الفقه والحديث كتاب ماذا؟ الطهارة. ويقولون: الكلام في توحيد الربوبية والألوهية له كتب خاصة، فتركوها، وصار الإنسان أول ما يبدأ به في كتب الفقه والحديث وغيرها كتاب الطهارة. بخلاف طريقة الأقدمين كالإمام البخاري والإمام مسلم، أول ما يبدون به كتاب كتاب الإيمان وبدء الوحي. ولهذا كان الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله يقول لمن يناظره: أطلب منكم أن تقرأوا في كتب التوحيد وتدرسوها كما تدرسون أحكام الطهارة والحيض والنفاس والصلاة، ساووا بينهما، فكما تأتون يعني بهذه المسائل العملية عليكم أن تعتنوا بمسائل العقيدة. وكان التأليف أولا كتب مسائل العقيدة موجودة داخل كتب الفقه لم يفصل بينهما، فلما فصل رأيت البدع وقعت على بعض العلماء، فكثير جدا من شراح الحديث ومن المفسرين ومن وغيرهم وقعوا في التمشر ولا لا؟ كثير جدا، وقفنا على بعض على شيء من ذلك في كتب التفسير كثير جدا. ولكن الإنسان حينما يقرأ فيها لابد أن يكون على حذر، على حذر شديد، يكون متعلم علم العقيدة والصفات حتى لا يقع في مذهب الأشاعرة وهو لا يدري، هو لا يدري لا يقصد، ولكن لجهله يقع في ذلك. نعم.
مسيد أو مصيحة من الأشخاص
لفظ مسيد أو مصيحة
من الأشياء هم الفنانية خاصة.
نعم لا هو لا أحد رأي، لكن هم يقولون ذلك. نعم خلف وخلف
وخلف
ذكر في مختار
الصحاح
قال خلف ضد قدام، وخلف أيضا مختار مع الفرق، يقال هؤلاء خلف سوء لناس الناقدين،
خلف سوء. نعم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة سكون الله. ساكن اللام وإيه؟
مفتوح.
خلف وخلف. نعم. ما ذكر الفرق بين خلف وخلف؟
قال هو خلف سوء من أبيه وخلف صدق من أبيه
بالتحريك. بالتحريك يعني خلف.
نعم خلف وخلف.
بوضح لا. أعد مرة أخرى. أعد الأول هذا.
قال والخلف والخلف أيضا ساكن اللام ومفتوحها.
أيوة.
ما جاء من بعد يقال هو خلف سوء من أبي
خلفه،
يعني هو ذكر الاسم بالتحريك. قال الأبطش بما سواء منهم من يحرك ومنهم من يسكن.
الأبطش طيب فقط. طيب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم.
افتتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة تأسيا للكتاب العزيز، فإن الله تعالى افتتح كتابه بالبسملة، وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في رسائله إلى الملوك ورؤساء القبائل والعشائر كان يفتتح كتابه به بسم الله الرحمن الرحيم، كما كتب إلى هرقل عظيم الروم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله، من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى إلى آخر الحديث. وقول المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا للملاصقة أو المجارة من الاستعانة، للاستعانة أي أستعين بسم الله. وقوله رحمك الله قال ماذا؟ بسم الله الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
عفوا
وجدت كلام البغوي يؤيد كلام حضرتك الخلف والخلف.
أيه.
قال البغوي رحمه الله في تفسير قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أي من بعد النبيين المذكورين خلف وهم قوم سوء، والخلف بالفتح الصالح وبالجزم الطالح.
نعم هذا معروف، هذا غريب ذكرنا الخلف والخلف واحد.
والمحشي شيخنا قال وهو قول ابن الأعرابي على الجزم والفتح. وهو قول ابن الأعرابي، واستشهد له بقول لبيد ذهب الذين يعاشر في أكنافهم
يعاشر
أو يعاشر مشكول
المعروف يعاش في أكنافه
يعاش
بقيت في خلف كتل الأجرب.
أيوه لكن بالرائش هنا يعاشر
يعاشر
نعم
الظاهر معروف مشهور يعاشر انظر في مسألة يعاشر اللي يعاشر نعم.
وبقيت في خلف كجلد أو في خلف كجلد الأجربي ومنه قيل للردي من الكلام خلف ومنه أو مش كل شيء ومنه المثل السائر سكت ألفا ونطق خلفا فخلف في الذم بالإسكان وخلف بالفتح في المدح هذا هو المستعمل المشهور
من الأعراب المقدم ولا الأخفش
ابن الأعراب
الأخفش مقدم أعلى من ابن الأعراب سنة كام أظن لكن هو أظن على طريقة الأشاعرة
لسه في بقى
إيه لكن هو ابن الأعرابي متقدم
في كلام يؤيد كلام الأعرابي
طيب نفس كلام الأخفش
الأخفش عفوا قال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدو لهم
من كل خلف
عدو له مش مقصودة
عدو
رواه البيهقي وقال الإمام أحمد لا بأس به وقد يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر قال حسان بن ثابت لنا القدم الأولى إليك وخلف لعله وخلف لا أدري لأولنا في طاعة الله تابا وقال آخر إنا وجدنا خلفا بئس الخلف أغلق عنا بابه ثم حلف لا يدخل البواب إلا من عرف عبدا إذا ما ناء بالحمل وقف
يعني قد يكون هذا وقد يكون هذا لا بأس
نعم. قال المصنف رحمه الله اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة
قال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله اعلم هو شغل الذهن العلم هو شغل الذهن باليقين الجازم رحمك الله اعلم رحمك الله ما إعراب رحمك الله
رحمة فعل أمر
خبر جاءت بصيغة الخبر رحمك الله والمقصود منه الدعاء فالعلماء يعلمون الناس ويرفقون بهم ويدعون لهم وهذا من تمام نصحهم فالإنسان إذا رأى طالب علم مجتهد يرفق به حتى لو وقعت منه زلة يعني يعفو عنه ويسامحه والعالم على وجه الخصوص هو الناصح لإخوانه المسلمين في الحياة وبعد الممات ألا ترى هو من آل فرعون نصح قومه في حياته ومن بعد ومن بعد موته كذلك العلماء في قصة صاحب ياسين قال الله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين هل بلغ الله ذلك عنه؟ نعم بلغ الله ذلك عنه مع أنه كان ميتا ومن ذلك أيضا ما في الصحيحين من حديثه النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس عفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء يقول أنس جاء ناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعون سبحان الله يعني عملهم ماذا حطاب ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء مع أن عملهم عمل يسير مع ذلك يتصدقون على أهل الصفة فبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان فقال اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا سبحان الله وأتى رجل حراما قال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام، فزت ورب الكعبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وناس في الدنيا وبعد الموت يدعون أيضا إلى الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة.
قوله رحمه الله تعالى أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، يعني التوحيد الذي بعث الله به رسله عليهم السلام، كلهم دعوا قومهم إلى الإسلام العام. والإسلام العام ما هو؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. أما الإسلام الخاص هو الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جبرائيل: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحديد. فالحاصل أن هذا هو الإسلام الخاص. أما جميع الأنبياء كلهم كانوا على الإسلام العام. والعبادة أصح ما قيل فيها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وأيضا في رسالات العبودية، وطبعت في جزء بخلاف الفتاوى أيضا. قال: يسمو جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقوله رحمه الله: لكل ما يحبه الله ويرضاه، يعني ما كان موافقا لشرعه. فكل قول أو عمل سواء كان باطنا أو ظاهرا يوافق شرع الله ويكون فيه العبد مخلصا لله، والله سبحانه وتعالى يحبه.
هذا مستأذنك خلي الحج يأذن اليومين اللي وراءته. بعد إذنك. هات يا يوسف. فين يوسف؟ لا أخذ ال
افتح الميكروفون بقى.
الله أكبر الله أكبر
الله
أكبر.
لعل نقف عند هذا القدر. نعم.
قل السائل: سؤال لأحد الإخوة وفقكم الله يا شيخنا، إذا سمعنا ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الأشرطة هل نصلي عليه أم لا؟ وأيضا إذا ذكر في درس هل كلما ذكر اسمه نصلي عليه أو نكتفي صلاة بصلاة واحدة فقط؟
نعم.
وجزاكم الله.
يجب على كل من سمع اسم النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي عليه. وأبخل الناس من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ويمكن في الدرس كلما ذكرنا في كتب الحديث صحيح مسلم مثلا أن أقرأ يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا، فاللهم صل وسلم عليه يكفي. ليس لازم أن تأتي بالصلاة الإبراهيمية بأحد صيغها الطويلة الخمسة، لا أو السبعة، تأتي بأقل شيء اللهم صل وسلم عليه. وكلما كتبت اسمه تصلي عليه. من الخطأ أن تكتب صاد أو صاد لام عين ميم، هذا خطأ ليس بصحيح، وإنما تصلي عليه كلما ذكر. ولذلك بعض العلماء قال عن أهل السنة والجماعة لما سئل قال إن لم يكونوا أهل الحديث أو طائفة المنصور، إن لم يكونوا أهل الحديث فمن، كما قال الإمام أحمد. ومن أوجه ترجيحهم على غيرهم أنه كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، أن هذا واجب، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بل إن بعض العلماء يرى جواز ذلك لا سيما في صلاة النافلة، وإن كان الصواب لا في الصلاة لا، لكن بعض العلماء يرى هذا في ترداد الأذان وفي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر. نعم تفضل.
يقريب وجوه.
نعم.
من أهل البدع.
من إيه؟
من أهل البدع.
نعم. يعني هو عامي ولا رجل رأس في البدعة؟ إذا كان رأسا في البدعة لا يهجر، أما إن كان رجل جاهل لا تزال تعلم وترفخ به وتهدي إليه إن كان من عامة الناس أقيمت عليه الحجة وأزيلت الشبهة، هذا ترتب عليه أحكام من أبخاليات الشركيات. لا في الروبية أيضا يسند البيت هو؟ أعوذ بالله، هذا الشرك لم يقع فيه أبو جهل وأبو لهب، لأنه أقر بالربوبية أن الخالق المالك المدبر الله. لا لا هذا يهجر، كان بهذه الصورة يهجر، هذا لا يجهله أحد أن الله هو المدبر للكون وأنه ينزل أمره من السماء إلى الأرض سبحانه وتعالى. اتقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، في ليلة 21 من شهر ربيع الثاني لعام 47 بعد 400 والألف. وفي الدرس الأول قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بعد أن انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه من كتاب التوحيد، من شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان النجدي التميمي المجدد لمن دثر من معالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى، نشرع إن شاء الله تعالى في شرح رسالة كشف الشبهات له رحمه الله تعالى. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، أنهم يؤصلون العقيدة أولا ثم يعمدون إلى الشبهات لإزالتها. وهذه الرسالة تبحث في علم أصول الدين في توحيد العبادة، وعلم أصول الدين هو أشرف العلوم، إذ هو يتعلق بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وما يجب له سبحانه وما يجوز عليه وما يمتنع، هو معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله وعظيم خلقه. وقد سمى الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله ما كتبه فيما يتعلق بالله في أصول الدين، سماه الفقه الأكبر. وهذه زبدة الرسالة الإلهية، وعليه تبنى مطالب الرسالة كلها، وهو أفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وأدركته النفوس وحصلته العقول. والحاجة إليه فوق كل حاجة، والضرورة إليه فوق كل ضرورة، حتى إن الحاجة إلى معرفة علم أصول الدين أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب، بل والنفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان، لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب والنفس غاية ما يكون أن يموت جسده، والموت حق لا بد منه، ولا يضره إذا مات مستقيما على طاعة الله. أما إذا فقد الإنسان علم الأصول الدين وجهل ربه وأسماءه وصفاته وأفعاله وجهل عظيم حقه مات قلبه وماتت روحه، فمات موتا سرمديا والعياذ بالله. ويلي هذا أصلان عظيمان: الأول لا بد من معرفة الطريق الموصل إلى الله، وهي الشريعة المتضمنة أمره ونهيه. وبعض العلماء يقسم الشريعة إلى قسمين: علم الأصول وعلم الفروع، ويعنون بالأصول العقيدة والتوحيد، ويعنون بالفروع ما عدا ذلك. ولكن هذا التقسيم لا يعرف في القرون الثلاثة المفضلة كما نبع عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، وإنما جاء متأخرا. ولذلك هم يعدون الصلاة عقيدة ولا عمل؟ عقيدة، يعدونها من الفروع، وهذا لا يليق بشأن الصلاة. لا نعم، الصلاة عمل نعم، ومع ذلك هم يعدونها من الفروع، وهذا لا يليق، وهذا مما أخذ على هذا التقسيم. وإنما يقال المسائل العقدية والمسائل العملية، والمسائل العملية. فلابد من معرفة الطريق الموصل إلى الله عز وجل، وهو شريعته. الأصل الثاني معرفة حال السالكين حينما يصلون إلى الله، ومعرفة ما لهم من الكرامة والفوز والثواب العظيم، ومعرفة حال من انحرف عن هذا الطريق ولم يعبد الله ولم يؤدي حقه وأشرك بالله، وما لهم من العذاب والعقاب السرمدي في الآخرة. وعلم أصول الدين هو معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله، وعلم الحلال والحرام هو معرفة الشريعة التي فيها الحلال والحرام الذي هو حقه سبحانه، وكذلك العلم بشؤون العباد وما يكون بعد الموت من البعث والجزاء والحساب والجنة والنار والصراط والميزان. هذه الأقسام الثلاثة للعلم النافع، وهذه الأقسام الثلاثة ليس لها رابع، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في نيته الكافية الشافية: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، كذلك الأسماء للرحمن، كذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنة التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. وهذه النونية لابن القيم رحمه الله تعالى كم بيت؟ 6000 بيت، شرح شيخنا صالح الفوزان، وكان الدرس يوما واحدا بين المغرب والعشاء في الملز. شرح في كم سنة؟
7 سنوات.
العلم يحتاج إلى صبر. قيل الإمام أحمد رحمه الله: إلى متى وأن تطلب العلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. والخروج في طلب العلم، من خرج في طلب العلم يستغفر له الحيتان في البحر والنملة في جحرها، ويستغفر له كل شيء، يعني يطلب له المغفرة. وأعلم الناس بالله بإذا نعرف الله بماذا؟ بأسمائه وصفاته، ونعرفه أيضا بالآيات الشرعية والكونية، ونعرفه أيضا بنعمه وآلائه على عباده سبحانه وتعالى. وأعلم الناس بالله وأطوعهم وأتباعهم للطريق الموصل إليه هم الأنبياء والرسل، هم أعلم الناس به وأطوعهم له وأتبعهم للطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى. وأطوعهم لله وأتبعهم له من هؤلاء الرسل الخمس أولي العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأطوعهم أو أفضلهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فإنهما قاما بهذا الدين علما وحالا ودعوة للخلق وجهادا بما لم يقم به غيرهما. وقد سمى الله تعالى ما أنزله على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم من الوحي سماه روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه نورا لتوقف الهداية عليه. فلا روح ولا حياة إلا بالقرآن والسنة، ولا نور ولا هداية إلا بالاستضاءة بهما. قال الله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فسمى الله جل وعلا الوحي الكتاب والسنة، سماه نورا وسماه روحا. وبعض الناس يقول أنا أضيع وقت على المقهى أو على أمام الشاشات أو الأشياء المحرمة، ويقول حتى يعني أضيع وقت أنا تعبان، أو مثلا على المعاش أنا خصوصا كبار السن يقول لك أنا ماذا أفعل، ما عندي عمل ولا شيء، يروح للمقهى يظن أن المقهى ستريح قلبه، والعكس صحيح، لأنه من سألتك على المقهى أناس إما جهال وإما أشرار. أما لو جلس مع كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام عاش معيشة طيبة، وعاش بالنور الذي أنزله الله جل وعلا وأنزله وبينه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم يجب على العبد أن يؤمن به إجمالا. يعني عامة الناس هل يلزمهم معرفة مثلا مراتب مثلا مراتب الإيمان بالقدر؟ لا لا يلزم. هل إيمانهم صحيح ولا ليس بصحيح؟
صحيح،
مع أنه يجهل مسائل عقدية ولا لا، لكن يؤمن بها ماذا؟ إجمالا. أما طالب العلم فيفصل ويعرف المسائل المتعلقة بهذه المراتب، مراتب الإيمان بالقدر، فيؤمن بالله وبما جاء عنه وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التفصيل ففرض كفاية، ويختلف باختلاف الناس. فالعلماء الذين أعطاهم الله البصيرة في الدين والذين سمعوا النصوص وعرفوها وفهموها يجب عليهم ما لا يجب على غيرهم، ويجب على القاضي والمفتي ما لا يجب على غيره، ويجب على رؤساء الناس وأعيانهم ما لا يجب على غيرهم. ومن كان عنده قدرة على الفهم وسماع العلم يجب عليه ما لا يجب على غيره، وهكذا. وإذا عرف العبد علم أصول الدين وعرف ربه بأسمائه وصفاته وعظيم حقه دعاه ذلك إلى أن يطلب الطريق الموصل إليه. يعني بعض الناس يقول سنقيم الشريعة، طيب أعطناك الحكم السنة كاملة تكون الشريعة، هل أنتم مؤهلون لإقامة الشريعة؟ يعني هل عندكم علم تقيم به الشريعة، أم أنكم جهال وتزاهدون في العلم أيضا؟ ها؟ جهال أم ليس جهال لإخوان المسلمون؟ جهال، كيف سيقيم حدود الله؟ ولذلك لما يعني قفزوا إلى الحكم ماذا حصل؟ أضحكوا الناس على الشريعة التي يريدون إقامتها، فقالوا المايوه الإسلامي والرقص الإسلامي والموسيقى الإسلامية ونحو ذلك، شوهوا صورة الدين والعياذ بالله. بل قالوا إن الخلاف بينهم وبين النصارى خلاف ديناميكي في الآليات وليس في الأصول، خلافهم مع من يقول إن المسيح ابن الله ليس خلافا عقديا، وكذلك خلافهم مع الشيعة الذين يسبون عائشة ويتهمونها بالزنا ويكفرونها والعياذ بالله، ويكفرون أبا بكر وعمر وعثمان والعياذ بالله. قلنا الخلافة كانت نازلة على علي فسرقها من عثمان والعياذ بالله، ويقولون أقوالا قلنا القرآن هذا الذي بين يديك ما هو إلا ثلث أو ربع القرآن والباقي تخرج به فاطمة آخر الزمان، ويقولون مع ذلك لقد عشنا مع الشيعة زمن محمد حسان زمنا طويلا ما قلنا ذا
بدون خلافات
بدون خلاف بيننا. سبحان الله، معقول؟ أنت هل أنت عاقل فعلا؟ يعني هل أنت فعلا فقدت العقل حتى تقول هذا الكلام؟ والعياذ بالله. فإذا عرف العبد أصول الدين وعرف ربه بأسمائه وصفاته وعظيم حقه دعاه ذلك إلى أن يطلب الطريق الموصل إليه ويتعلم الشريعة والأوامر والنواهي حتى يعبد ربه على بصيرة بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذا معنى البصيرة، امتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر. وتبع الصحابة والتابعون وتابعوهم لهم بإحسان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على ذلك، كلهم ساروا على هذا المنهج. ثم خلفهم خلف من أهل الكلام، عندنا خلف وخلف، انظر الفرق بين الخلف. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة في السوق بسكون اللام في السوق، وخلف لأنه خير خلف لخير سلف. ثم خلفهم خلف من أهل الكلام، يعني الفلاسفة ونحوهم، الذين أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتركوهما وراءهم ظهرية، واعتمدوا على مناهج الفلاسفة والأدلة العقلية التي استنتجوها بعقولهم. الأدلة العقلية، وعندنا الأدلة السمعية. السمعية هي الكتاب والسنة. ومتكلمة الصفاتية من هم؟ الأشاعرة، يسمون أهل الكلام والمتكلمة متكلمة الصفاتية. ولذلك يردون النصوص بتأويلها، والتأويل الفاسد ما هو؟ صرف اللفظ عن معناه الحقيقي، فهذا ضلال والعياذ بالله وانحراف. وكذلك من أهل التصوف الذين اعتمدوا على طريقتهم وهكذا. يعني هذا الرجل الذي يخرج صوتا من حلقه ويقفز قفزات في المسجد، هل هذا إنسان عاقل؟ تراه فعلا يعني مثل البهائم، كما قال ابن القيم رحمه الله: ترى الحمير تناهق، والله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ولحمة شاتم. تأتي بأبيات ابن القيم في غارة اللفان، أتى بأبيات جميلة في هذا. ثم جاء الجهمية،
ترى الحمير تناهق
وجاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وشابه المنافقين. فالمنافقون إذا دعوا إلى الله ورسوله والتحاكم إلى الشريعة اعترضوا وقالوا: نريد أن نوفق بين الشريعة وبين ما نتحاكم إليه. وكذلك أهل الكلام إذا دعوا إلى العمل بالكتاب والسنة قالوا: نريد أن نوفق بين النقل والعقل، بين الشريعة وبين ما تدل عليه العقول. بل قالوا هؤلاء الصوفية الغلاة: القرآن له تفسير باطن وتفسير ظاهر. كذلك الشيعة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني من؟ الحسن والحسين. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. من هي البقرة؟ عائشة والعياذ بالله، أحب الناس إلى رسول الله، كما في حديث عمرو بن العاص عند البخاري في كتاب الجهاد في غزوة ذات الرقاع، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. هكذا عمرو يسأله، قال: ثم من؟ قال: ثم أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: فسكت خشية ألا يذكره. فهذا يدل. وأما عند الرافضة أبغض الناس إلى قلوبهم هم هي عائشة رضي الله عنها والعياذ بالله. فهؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ردوا النصوص بعلم الكلام أو علم المنطق، وقالوا: لابد من الجمع بين العقل والنقل. وشيخ الإسلام ألف لهم كتابا أسماه ماذا؟ موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول. العقل الصحيح لا يخالف أبدا النص الصريح، هذا في الأصل. وإذا خالفت العقول النصوص نقدم ماذا؟ النصوص. لماذا؟
معصومة.
النصوص معصومة، وأيضا العقول والأهواء بعدد قلوب الخلق ورؤوسه. فقلب من سنقدم وعقل من سنقدم؟ لو قلت هذا اعترض هذا، ولو قلت هذا اعترض هذا. إذن كيف يجتمع الناس إلا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأبيات.
قال القائل: تلي الكتاب تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساه لاهي، وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا، والله ما رقصوا لأجل الله. لا يسمى من قيل ولقد أحسن القائل،
هو
مذكور. دف ومزمار ونغمة شادن، فمتى لا ونغم
ونغمة شادن
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 بالدال. نعم
مراجعة. طيب،
فمتى رأيت عبادة بملاهي ثقل الكتاب عليهم، لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي، سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى، زجرا وتخويفا بفعل مناهي، ورأوه أعظم قاطع للنفس عن شهواتها يا ذبحها المتناهي، وأتى السماع موافقا أغراضها، فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه.
طيب، الحاصل أن هؤلاء الذين يرقصون من الصوفية في المساجد وفي بيوت الله سبيلهم سبيل الشيطان، ليس سبيل الرحمن أبدا. فهؤلاء الجهمية وينسبون إلى الجهم ابن صفوان، والمعتزل ينسبون إلى واصف ابن عطاء الاعتزالي بمجلس الإمام الحسن البصري رأس الطبقة في زمانه رحمه الله أبو سعيد، والأشاعرة ينسبون إلى أبي الحسن الأشاعري. أما أهل السنة فلا ينتسبون إلى أي أحد إلا إلى الكتاب والسنة. إذا قيل لك من ربك؟ قل ربي الله. من نبيك؟ محمد. من شيخك؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما هؤلاء هذه الفرق كلها لها قيادات خاصة بها. نعم نعم، هو تاب، لكن من شؤم البدعة أنها ما زالت ملحقة به وموصوما بها، من شؤم البدعة. لكن هو تاب وحسنت توبته، بل أصفى منه الجويني أبو المعالي إمام الحرمين، وكان معتزليا وتاب، وأصفى توبة من أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليهما. فهؤلاء قال: نوفق بين العقل والنقل. وأهل الفلسفة إذا دعوا إلى الله ورسوله قالوا: نريد أن نوفق بين المناهج الفلسفية والشرعية. وكذلك ملوك السوء والجور يعرضون عن الشريعة، وإذا دعوا إليها قال: نريد أن نوفق بين السياسة والشريعة، وهكذا. وقد بين الله تعالى أنه لا يحصل الإيمان للمنافقين حتى يتحاكموا إلى الله ورسوله ويقدموا حكمهما على كل شيء ويطمئنوا إليهما. لا بد من التحاكم إلى الله ورسوله، ولا يكون في النفس حرج من حكم الله وحكم رسوله، وأيضا يقدم هذا الحكم على حكم أي أحد كائنا من كان، ويسلم أي يذعن ويخضع إذعانا وخضوعا. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالواجب على الأمة كلها أن تستقيم على دين الله وشرعه، وأن تحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب على طلاب العلم أن يتعلموا شريعة الله ويعتنوا بعلم العقيدة وأصول الدين، ومعرفة أن الله هو المعبود، معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وعظيم حقه. ثم يتعلموا بعد ذلك علم الحلال والحرام والأوامر والنواهي. وهذه الرسالة كشف الشبهات للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، المولود سنة 15 بعد 100 و1000 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والمتوفى سنة 6 بعد 200 و1000. يعني عاش كم سنة؟ 91 سنة أو 91 سنة. هذه الرسالة كشف الشبهات رسالة عظيمة في معناها، على طالب العلم أن يدرسها على أهل العلم، وأن يتدبرها ويتأملها ويتفهمها ويحفظها، لأن اشتملت على سلسلة شبهات للمشركين ذكرها المؤلف رحمه الله وفندها. ولذلك تأتي دراسة هذه الرسالة بعد دراسة كتاب التوحيد كما نبه عليه العلماء، حتى تكون بعدما ترسخ العقيدة يزيل الإنسان بعد ذلك الشبهة. أما إذا أخذ الشبهات أولا ربما علق بقلبه شبهة ولا يستطيع إخراجها. ولذلك ليس من منهج أهل السنة أبدا تلك المناظرات التي يقيمها البعض ويطرح بها بعض الشباب، يقول الشيخ فلان غلب الصوفية في دولة السودان، هذا غلط، هذه المناظرات غلط ليست سبيل السلف. هل رأيت الشيخ بن باز ينظر أحدا؟ هل رأيت ابن عثيمين ينظر أحدا؟ أو الفوزان ينظر أحدا؟ ماشي على الملأ هكذا. أنه قد يعلق بذهن العام الجاهل شبهة يلقيها المبتدع فحينئذ لا يستطيع إخراجها والعياذ بالله. فلا بد من تأسيس وترسيخ العقيدة أولا ثم بعد ذلك يأتي كشف الشبهات. ولذلك لما قال بعض المبتدعة لأيوب السختياني انتظر أكلمك كلمة كلمة واحدة فقط، قال لا ولا نصف كلمة، وأشار بإصبع يخاف على نفسه. شبهة خطيرة. وقال الناس يقول أنا أجالس الحزبيين وأهل البدع وأجالس أهل السنة. سئل عن ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال يعرف يعني أن هؤلاء من أهل البدع وأهل الضلال، فإن بقي معهم ألحق بهم، لأن السلف يقول من خفيت علينا بدعته لا تخفى علينا ألفته. إذا كان يغالب أهل التكفير وأهل الضلال فهو مثلهم مهما ادعى السنة. هذه علامة فارقة، من خفيت علينا بدعته لا تخفى علينا ألفته. من يؤالف لابد من بيان وكشف عوار هؤلاء أهل الأهواء والبدع حتى لا ينخدع بهم الناس، حتى لا ينخدع بهم الناس. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى عن وهذه الرسالة فيها كلام علمي رصين، فهي رسالة تكتب بماء الذهب، تكتب بماء الذهب فلا يستغني عنها طالب علم ويحتاج إليها المبتدئ والمنتهي. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم شيخ الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول وأنا أقص الآن قصة عبد الرحمن البكري من أهل نجد، كان أولا من طلاب العلم على العم الشيخ عبد الله وغيره، ثم بدأ له أن يفتح مدرسة في عمان يعلم فيها التوحيد من كسبه الخاص أو من كيسه الخاص، فإذا فرغ ما في يده أخذ بضاعة من أحد وسافر للهند، وربما أخذ نصف سنة في الهند. قال الشيخ البكري كنت بجوار مسجد في الهند وكان فيه مدرس إذا فرغ من تدريسه لعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإذا خرج من المسجد مر بي وقال أنا أجيد العربية لكن أحب أن أسمعها من أهلها، ويشرب من عندي ماء باردا، فأهمني ما يفعل في درسه يعني من لعن الشيخ بن عبد الوهاب بعد كل درس. قال فاحتلت بأن دعوته وأخذت كتاب التوحيد ونزعت ديباجته عن الغلاف ووضعته على رف في منزلي قبل مجيئه، فلما حضر قلت أتأذن لي أن آتيك ببطيخة؟ فذهبت، فلما رجعت إذا هو يقرأ ويهز رأسه، فقال لمن هذا الكتاب؟ هذه التراجم شبه تراجم البخاري، هذه التراجم شبه تراجم البخاري، هذا والله نفس البخاري. فقلت لا أدري، ثم قلت ألا نذهب بالشيخ الغزوي نسأله، وكان صاحب مكتبة وله رد على جامع البيان، فدخلنا عليه فقلت للغزوي كان عندي أوراق سألنا الشيخ من هي أو ما هي له فلم أعرف، ففهم الغزوي المراد فنادى من يأتي بكتاب مجموعة التوحيد فأتي بها، فقابل بينهما فقال هذا لمحمد بن عبد الوهاب، فقال العالم الهندي مغضبا وبصوت عال الكافر، فسكتنا وسكت قليلا ثم هدأ غضبه فاسترجع يعني قال إن لله وإن إليه راجعون، ثم قال إن كان هذا الكتاب له فقد ظلمنا، ثم إنه صار كل يوم يدعو له ويدعو معه تلاميذه، وتفرق تلاميذ له في الهند، وإذا فرغوا من القراءة دعوا جميعا للشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وهذا في فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم. فالحاصل أن هذه الرسالة بيان توحيد الألوهية والعبادة الذي هو حق الله، وحق الله على العباد أعظم الحقوق، وفيها بيان الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والعبادة. وبين المصنف أيضا أن كثيرا من الناس لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، يعني مثل الأشاعرة يقول معنى لا إله إلا الله ماذا؟ لا خالق إلا الله، عندهم لا خالق. وأول واجب ما هو؟
المعرفة.
هل هو التوحيد؟ أول واجب هو المعرفة، وهذه المعرفة لابد أن نسبقها شك حتى يعرف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعجيب أنهم في باب التكفير من أشد الناس لحنا، يقولون من قال مسيجد، لا تأتي بأبيات في نونية في هذا، مسيجد ومصيحف، يقولون يكفر بذلك، مع أنه في باب الإيمان على طريقة المرجع، لكن في باب التكفير يشددون جدا. فالحاصل أن كثيرا من الأشاعرة والجهمية والمعتزلة لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، التي هي أعظم كلمة في الوجود، ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة، وهي من أعظم علامات حسن الخاتم، بل هي أعظم علامات حسن الخاتم أن يموت الإنسان على كلمة لا إله إلا الله. وإنما هم يكتفون بالنطق بحروفها وألفاظها فقط، والذكي منهم من يفسرها بماذا؟ بتوحيد الربوبية، فيقول لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله. بل هناك بعض العلماء الكبار من السابقين واللاحقين لا يعرفون معناها ولا يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهم علماء فطاحل في الحديث أو التفسير أو الفقه أو اللغة والأدب. والسبب في ذلك أنهم نشأوا منذ الصغر على هذا، وفصل علوم أصول الدين عن كتب الفقه وغيره، فتجد أول ما يبدأ به في كتب الفقه والحديث كتاب ماذا؟ الطهارة. ويقولون الكلام في توحيد الربوبية والألوهية له كتب خاصة، فتركوها، وصار الإنسان أول ما يبدأ به في كتب الفقه والحديث وغيرهما كتاب الطهارة، بخلاف طريقة الأقدمين كالإمام البخاري والإمام مسلم، أول ما يبدأون به كتاب الإيمان وبدء الوحي. ولهذا كان الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله يقول لمن يناظره: أطلب منكم أن تقرأوا في كتب التوحيد وتدرسوها كما تدرسون أحكام الطهارة والحيض والنفاس والصلاة، ساووا بينهما، فكما تأتون يعني بهذه المسائل العملية عليكم أن تعتنوا بمسائل العقيدة. وكان التأليف أولا مسائل العقيدة موجودة داخل كتب الفقه، لم يفصل بينهما، فلما فصل رأيت البدع وقعت على بعض العلماء، فكثير جدا من شراح الحديث ومن المفسرين ومن وغيرهم وقعوا في التمشر، ولا لا؟ كثير جدا. وقفنا على بعض على شيء من ذلك في كتب التفسير، كثير جدا. ولكن الإنسان حينما يقرأ فيها لابد أن يكون على حذر، على حذر شديد، ويكون متعلم علم العقيدة والصفات حتى لا يقع في مذهب الأشاعرة وهو لا يدري، هو لا يدري، لا يقصد، ولكن لجهله يقع في ذلك. نعم.
مسيجد أو مصيحف من إيش خاص لفظ؟
مسيجد أو مصيحف
من إيش هم الفنانين خاص؟
نعم اللي هو لا يحضر لي، لكن هم يقولون ذلك. نعم خلف وخلف
وخلف
ذكر في مختار
الصحاح
قال خلف قدام وخلف أيضا مختار ما أخبر قالوا هؤلاء خلف سوء لناس الناقلين
خلف سوء. نعم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. سكون الله. ساكن اللام وإيه؟
مفتوح.
خلف وخلف. نعم.
خلف ما جاء من بعد.
ما ذكر الفرق بين خلف وخلف؟
قال هو خلف سوء من أبيه. وخلف
بالتحريك خلف.
نعم خلف وخلف.
بوضح لا. أعد مرة أخرى. أعد الأول هذا بالتسكين هذا.
قال والخلف والخلف أيضا ساكن اللام ومفتوحها.
أيوة.
ما جاء من بعد يقال هو خلف سرود من أبيه.
خلفه.
يعني هو ذكر
مثل. طيب.
قال الأقفش بما سواء منهم من يخلف ومنهم من يسكن.
الأقفش. طيب. فقط. طيب.
قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم.
افتتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالمسح بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز، فإن الله تعالى افتتح كتابه بالبسملة، وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في رسائله إلى الملوك ورؤساء القبائل والعشائر كان يفتتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، كما كتب إلى هرقل عظيم الروم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله، من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى إلى آخر الحديث. وقول المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا للملاصقة أو المجارة من الاستعانة، للاستعانة أي أستعين بسم الله. وقوله رحمك الله قال ماذا؟ بسم الله الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أقرأ.
شفنا عفوا وجدت كلام البغوي يؤيد كلام حضرتك الخلف والخلف.
أيه.
قال البغوي رحمه الله في تفسير قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أي من بعد النبيين المذكورين خلف وهم قوم سوء، والخلف بالفتح الصالح وبالجزم الطالح.
نعم هذا معروف، هذا غريب ذكر هنا الخلف والخلف واحد.
والمحشي شيخنا قال وهو قول ابن الأعرابي على الجزم والفتح. وهو قول ابن الأعرابي، واستشهد له بقول لبيد ذهب الذين يعاشر في أكنافهم
بقيت في خلف كجلد الأجرب.
أيوة لكن بالرائش هنا يعاشر. نعم
الظاهر معروف مشهور يعاشر، انظر في المسألة يعاشر ولا يعاشر. نعم
وبقيت في خلف كجلد أو في خلف كجلد الأجرب. ومنه قيل للردي من الكلام خلف، ومنه أو مش مشكور شيخ، ومنه المثل السائر سكت ألفا ونطق خلفا، فخلف في الذم بالإسكان، وخلف بالفتح في المدح. هذا هو المستعمل المشهور.
من الأعراب المقدم ولا الأخفش؟
ابن الأعراب
الأخفش مقدم أعلى من ابن الأعراب سنة كام أظن، لكن هو أظن على طريقة الأشاعرة الأخفش
لسه في بقش.
لكن هو ابن العربي متقدم
في كلام يؤيد كلام العربي.
طيب كلام الأخفش
عصر. قال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدو لهم،
من كل خلف
عدو له. مش مفصولة
عدو.
رواه البيهقي وقال الإمام أحمد لا بأس به، وقد يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر. قال حسان بن ثابت لنا القدم الأولى إليك وخلف، لعله وخلف لا أدري، لأولنا في طاعة الله تابا. وقال آخر إنا وجدنا خلفا بئس الخلف، أغلق عنا بابه ثم حلف، لا يدخل البواب إلا من عرف، عبدا إذا ما ناء بالحمل وقف.
يعني قد يكون هذا وقد يكون هذا لا بأس.
قال المصنف رحمه الله اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة.
قال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله، اعلم هو شغل الذهن، العلم هو شغل الذهن باليقين الجازم. رحمك الله اعلم رحمك الله، ما إعراب رحمك الله؟
رحمة فعل أمر.
خبر جاءت بصيغة الخبر رحمك الله، والمقصود منه الدعاء. فالعلماء يعلمون الناس ويرفقون بهم ويدعون لهم، وهذا من تمام نصحهم. فالإنسان إذا رأى طالب علم مجتهد يرفق به، حتى لو وقعت منه زلة يعني يعفو عنه ويسامحه. والعالم على وجه الخصوص هو الناصح لإخوانه المسلمين في الحياة وبعد الممات. ألا ترى مؤمن آل فرعون نصح قومه في حياته ومن بعد ومن بعد موته. كذلك العلماء، ففي قصة صاحب ياسين قال الله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هل بلغ الله ذلك عنه؟ نعم بلغ الله ذلك عنه مع أنه كان ميتا. ومن ذلك أيضا ما في الصحيحين من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من حديث أنس عفوا، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء يقول أنس: جاء ناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعون. سبحان الله، يعني عملهم ماذا؟ حطاب. ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء، مع أن عملهم عمل يسير، مع ذلك يتصدقون على أهل الصفة. فبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقال: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. سبحان الله. وأتى رجل حراما قال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال: حرام، فزت ورب الكعبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وناس في الدنيا وبعد الموت يدعون أيضا إلى الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة.
قوله رحمه الله تعالى أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، يعني التوحيد الذي بعث الله به رسله عليهم السلام. كلهم دعوا قومهم إلى الإسلام العام، والإسلام العام ما هو؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. أما الإسلام الخاص هو الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جبرائيل: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحديث. فالحاصل أن هذا هو الإسلام الخاص. أما جميع الأنبياء كلهم كانوا على الإسلام العام. والعبادة أصح ما قيل فيها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وأيضا في رسالة العبودية وطبعت في جزء بخلاف الفتاوى أيضا، قال: يسمو جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقوله رحمه الله لكل ما يحبه الله ويرضاه، يعني ما كان موافقا لشرعه. فكل قول أو عمل سواء كان باطنا أو ظاهرا يوافق شرع الله ويكون فيه العبد مخلصا لله، والله سبحانه وتعالى يحبه.
ماذا؟ مستأذنك خلي الحج يأذن اليوم اللي وقعته. بعد إذنك. هات يا يوسف. فين يوسف؟ لا أخذ ال
افتح الميكروفون بقى.
الله أكبر. اللهم صل على محمد. طيب السؤال
نعم لعل نقف عند هذا القدر. الأسئلة نعم.
قل السائل سؤال لأحد الإخوة وفقكم الله يا شيخنا، إذا سمعنا ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الأشرطة هل نصلي عليه أم لا؟ وأيضا إذا ذكر في درس هل كلما ذكر اسمه نصلي عليه أو نكتفي صلاة بصلاة واحدة فقط؟
نعم.
وجزاكم الله
يجب على كل من سمع اسم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه وأبخل الناس من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ويمكن في الدرس كلما ذكر من كتب الحديث صحيح مسلم مثلا أن أخرى يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا فاللهم صل وسلم عليه يكفي. ليس لازم أن تأتي بالصلاة الإبراهيمية بعد صيغها الطويلة الخمسة لا أو السبعة، تأتي بأقل شيء اللهم صل وسلم عليه. وكلما كتبت اسمه تصلي عليه. من الخطأ أن تكتب صاد أو صاد لام عين ميم، هذا خطأ ليس بصحيح، وإنما تصلي عليه كلما ذكر. ولذلك بعض العلماء قال عن أهل السنة والجماعة لما سئل قال إن لم يكونوا أهل الحديث أو طائفة المنصور، إن لم يكونوا أهل الحديث فمن، كما قال الإمام أحمد. ومن أوجه ترجيحهم على غيرهم أنه كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، أن هذا واجب. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بل إن بعض العلماء يرى جواز ذلك لا سيما في صلاة النافلة، وإن كان الصواب لا في الصلاة لا، لكن بعض العلماء يرى هذا في ترداد الأذان وفي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر. نعم تفضل.
لي فريد وجوه.
نعم.
من
إيه؟
من أهل البدع.
نعم. يعني هو عامي ولا رجل رأس في البدعة؟ إذا كان رأسا في البدعة لا يهجر، أما إن كان رجل جاهل لا تزال تعلم وترفق به وتهدي إليه إن كان من عامة الناس أقيمت عليه الحجة وأزيلت الشبهة، هذا ترتب عليه أحكام من الخديات الشركيات. لا في الربوبية أيضا يسند البيت هو أعوذ بالله، هذا الشرك لم يقع فيه أبو جهل وأبو لهب، لأنه قرب الربوبية من الخالق المالك المدبر الله. لا لا هذا يهجر، كان بهذه الصورة يهجر، هذا لا يجهله أحد أن الله هو المدبر للكون وأنه ينزل أمر من السماء إلى الأرض سبحانه وتعالى. اتقنا الله إياك ما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.